بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الخامسة من سلسلة تاريخ سياسة الدولة العثمانية، وعلكم تذكرون أننا تكلمنا في الحلقة الماضية عن السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليمان المشرف، وثم بعد ذلك تكلمنا عن الشخصيات الأساسية والرئيسية في الدولة العثمانية، فابتدأنا بالكلام عن السلطان العثماني، ثم تكلمنا عن الصدر الأعظم، وبعد ذلك تكلمنا عن شيخ الإسلام وعن القضاة. وإذا تذكرون لما تكلمنا عن القضاة قلنا أن أكبر شخصية في سلك القضاء في ذلك الوقت هي شخصية قاضي القضاة، وهو أيضا رئيس القضاة وأحد اسم قاضي عسكر أيضا. كل هذه الأسماء تتعلق بقاضي القضاة ورأس السلطة القضائية في ذلك الوقت في الدولة العثمانية. قاضي القضاة يقيم في إسطنبول العاصمة، وقلنا أنه يتابع أعمال القضاة في بقية الولايات العثمانية، وهو الذي يرشح القضاة ومن يعمل في السلك القضائي، ما يتم تعيينه إلا بعد موافقة قاضي القضاة أو اختيار قاضي القضاة. وقلنا أيضا أنه في عهد السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، وبمشورة من صدر أعظم في عهده وهو أمان محمد باشا، أنشئ منصب قاضي عسكر، وأول قاضي عسكر كان قاضي عسكر الأناضول، ثم هناك قاضي عسكر الروماني، والروماني قلنا هي الولايات في البلقان أو الولايات الأوروبية الأخرى. قاضي عسكر أو قاضي القضاة هذا يأتي في المرتبة بعد شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أنشئ أيضا منصب قاضي عسكر إفريقيا، وذلك بعد الفتوحات العثمانية الكبيرة في القارة الإفريقية. نكمل الكلام الآن عن السلك القضائي في الدولة العثمانية، فنقول أيضا بعد قضاة العسكر هؤلاء الثلاثة يأتي قاضي العاصمة إسطنبول، ثم بعد ذلك يأتي قضاة الضواحي الثلاث في العاصمة، وهذه الضواحي هي ضاحية جالطة ولها قاضي، ثم قاضي سكوتاري، سكوتاري أيضا هذه من ضواحي إسطنبول، ثم هناك قاضي ضاحية أيوب، ضاحية أيوب أيضا من الضواحي الرئيسية في إسطنبول. هؤلاء القضاة أيضا يسمون بقضاة التخت، وذلك لأنهم يقيمون بصورة دائمة في العاصمة. إذن قضاة التخت هم القضاة الأربعة، قاضي العاصمة وقضاة ضواحي العاصمة الثلاث، ضاحية السكرتاري وضاحية جلطة وضاحية أيوب، وهؤلاء مقرهم في العاصمة إسلام. يأتي بعد ذلك أيها الأخوة أيضا القضاة من فئة ملا الكبير. في القرن الثامن عشر بلغ عدد القضاة من فئة ملا الكبير 17 قاضيا، وأريد أن أعددهم لكم الآن. طالما وهم قاضي عسكر الأناضول، وقاضي عسكر الروماني، ثم قضاة التخت الأربعة الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، وتأتي أيضا قاضي مكة المكرمة، ثم قاضي المدينة المنورة، وقاضي بيت المقدس، وقاضي القاهرة، وقاضي دمشق، وقاضي حلب، ثم قاضي بورصة، وبورصة كما تعرفون من عواصم الدولة القديمة، ثم أيضا قاضي أدرنة، وأدرنة كما قلنا هي من عواصم الدولة القديمة قبل ذلك، ثم قاضي أدمير، وقاضي لاريسا، لاريسا هذه مدينة في اليونان، وقاضي سالونيكي، سالونيكي أيضا مدينة في اليونان. إذن هؤلاء السلسلة القضاء عندنا قاضي القضاء، ثم القضاء من شئة ملا الكبير، هناك أيضا القضاة المفتشون، عددهم 5 مفتشين وهم من فئة ملا الكبير أيضا، ويشرفون على الأوقاف السلطانية. وأيضا هناك القضاة من فئة ملا الصغير، قضاة ملا الصغير هؤلاء من هذه الفئة هم 10 قضاة، منهم قاضي البوسنة، بوسنة سراي وهي عاصمة البوسنة في ذلك الوقت، ومنهم أيضا قاضي بغداد وقاضي صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وقاضي بلغراد عاصمة صربيا أو يوغوسلافيا أو يوغوسلافيا السابقة. إذن انظروا إلى المدن أيها الأخوة، المدن القاضي عن الدولة العثمانية دول كبيرة أيها الأخوة، يوغوسلافيا، بلغاريا، اليونان، مصر، العراق، سوريا، الحجاز، أينما ذهبت تجد، روميني، الأناضول، كل هذه الدول الخاضعة للدولة العثمانية الكبيرة. هناك أيضا أيها الأخوة القضاة يعني العاديون، في أواخر القرن 18 بلغ عدد القضاة العاديون هؤلاء 450 قاضيا، وكانوا يتولون إدارة الأمور القضائية في الولايات العثمانية في مدنها الصغيرة، والولايات العثمانية قلنا تمتد في 3 قارات، إذن هم قضاة المدن الصغيرة في الولايات العثمانية في القارات 3 أفريقيا وأوروبا. أيضا ضمن الفئات السلك القضائي هناك النواب، والنواب هم القضاة الصغار ويقومون بأعمال القضاء أيضا في المدن الصغيرة. وهناك أيضا المفتون، فئة المفتين، بلغ عدد المفتين في الدولة العثمانية 200 مفتي يعملون في المدن الكبيرة، وذلك عند الحاجة لإصدار فتاوى. هناك أيضا من ضمن الأشياء التي يعني تدخل في ضمن سلك القضاة، هناك وظائف أيضا مثل وظيفة خوجة السلطان. خوجة السلطان هو طبعا معلم السلطان، هذا الرجل يقوم أيضا بتقديم الاستشارات للسلطان فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية، وهذا طبعا يجب أن يكون من جهة ملا كبير، استشارة السلطان في الأمور الإسلامية يجب أن يكون من جهة ملا كبير. وهناك أيضا الإمامان، الإمامان يقومان بإمامة السلطان في الصلاة، وصلاة السلطان هذه إما أن تكون في قصور السلطانية أو عندما يذهب لزيارة المساجد الأخرى. طبقة الأشراف أيضا الذين أيضا يسمون بالأسياد هم هؤلاء من سلالة مصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالذات من هو من ولد فاطمة رضوان الله عليها من علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فهؤلاء هم طبقة الأشراف أيضا يحسبون من ضمن الفئة الإسلامية أو الطبقة الإسلامية. إذن أيها الأخوة الأشراف هؤلاء كما قلنا لهم مكانة كبيرة، ولهم كل الاحترام من قبل السلاطين الدولة العثمانية ومن قبل رجال الدولة العثمانية أيضا، لأنهم كما قلنا من سلالة مصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأمور التي يتمتعون بها لهم امتيازات خاصة لا تقام عليهم عقوبة الضرب أبدا، إنما هناك محاكم خاصة بالأشراف، وقضاة هذه المحاكم الخاصة بالأشراف يجب أن يكونوا من طبقة الأشراف أيضا. والأشراف هؤلاء يتميزون بلبس العمامة الخضراء، هذه تميز طبقة الأشراف. ما إذا شاهد في ذلك الوقت رجل يرتدي العمامة الخضراء فعرف أنه من الأشراف. أيضا من طبقة الأشراف يأتي أمير العلم وأمير العلم هذا رجل من الأشرار يتقدم كبار قادة الجيش في المواقف الرسمية والاحتفالات العسكرية. ثم هناك أيضا النقيب، نقيب الأشراف، ونقيب الأشراف هو الذي يعني يتزعم ويترأس طبقة الأشراف وكان يقيم في العاصمة. وهذا نقيب الأشراف أيضا يعين لهذا المنصب بفرمان يصدره السلطان العثماني، ويبقى هذا الفرمان تالي المفعول مدى حياة طيلة حياة هذا النقيب، نقيب الأشراف. أيضا هؤلاء الأشراف، أي فرد من طبقة الأشراف يعني لا يحق له أن يكون يعني عضو في هيئة العلماء. هيئة العلماء هذه القضاة في أنواعهم التي تكلمنا عنهم، أو من فئة المفتين، لا يكون، لا يحق له، وإن كان شريفا لا يحق له أن يعني يأخذ هذه المرتبة العلمية الكبيرة إلا إذا تلقى التعليم الذي يواجه هذه الوظيفة. يعني هذه الوظيفة ما يستطيع أن ينخرط في سلكها، يعني سلك القضاة والمفتين، إلا إذا تلقى يعني ما يواجه هذه الوظيفة من تعليمها. هناك أيضا الدراويش، الدراويش هم أفراد الطرق الصوفية، المريدين وأتباعه، وما أكثر الطرق الصوفية أيها الأخوة في الدرك العثماني. حتى أن أحد الباحثين يقول أن عدد هذه الطرق الصوفية بلغ في وقت ما يعني أكثر من 140 طريقة صوفية. وفي مصر مثلا، مصر ولاية عثمانية، بلغ عدد الطرق الصوفية في ذلك الوقت 80 طريقة، بشكل عدد مهول جدا. والعلماء والسلاطين في ذلك الوقت في الدولة العثمانية يوقرون كثيرا من مشايخ الطرق الصوفية ويقربونهم. وحتى أن السلطان العثماني في ذلك الوقت يعني إذا أراد أن يتقلد الشيخ السلطاني يأخذه من شيخ الطريقة الملوية في جامع أبي أيوب الأنصاري. الهيئة الإسلامية، هذه الهيئة الإسلامية الحاكمة أيضا لها نظامها الدراسي الخاص بها. فهناك المدارس الابتدائية أو الكتاتيب أو المكاتب يتعلم بها الطالب مبادئ القراءة والكتابة باللغة التركية والعربية، وأيضا يتلقى بعض علوم القرآن الكريم. ثم هناك المدارس المتوسطة أو الإعدادية، ويتلقى الطالب في هذه المدارس مبادئ النحو والبلاغة والمنطق، وأيضا بعض علوم الفلك والهندسة. ومن يتخرج من هذه المدارس الإعدادية يحق له أن يعين مدرسا في المدارس الابتدائية، أو يعين كواعد أو إمام في المساجد الصغرى. المدارس العالية أيضا، هناك المدارس العالية هذه تختص بتدريس الشريعة والقانون، ويتم في هذه المدارس التركيز على علوم القرآن والسنة وعلى الفقه وأصول الفقه، إضافة إلى دراسة القوانين الوضعية المختلفة. من يريد أن يلتحق في تلك القضاء في الدولة العثمانية في ذلك الوقت أو في تلك الإفتاء، فيجب عليه أن يواصل في الدراسة العليا. يعني هذه المناصب ما تؤخذ هكذا، إنما يجب أن يكون قد اجتاز دراسة معينة لكي يكون أهلا لشغل مثل هذه الوظائف. الدولة العثمانية أيضا أيها الأخوة يعني أولت المساجد والجوامع اهتماما كبيرا، وكانت هناك الجوامع الكبيرة منتشرة في الدولة، ومعظم الجوامع هذه كان يلحق بها مكتبات ومدارس، وأيضا أماكن لسكن الطلاب والأساتذة أيضا. إذا كأنها يعني مدرسة متكاملة. وأيضا هناك يلحق بهذه الجوامع الكبيرة دار للعجزة، وأيضا مستشفى، ونزلا صغيرا فندق صغير للغرباء عابر السبيل المسافرين. والفندق هذا الملحق بالجامعة الكبيرة يسمى بالخانسي. إذا نشاهد أن الجامعة الكبيرة هذا يشتمل على كثير من المرافق ملحقة به. فقلنا هناك المدارس والمكتبات، وأيضا أماكن إقامة الطلاب والأساتذة، وكذلك المستشفى ودار العجلة والفندق الصغير هذا الخال. هناك مثلا لو أردنا أن نأخذ مثال على ذلك، جامع سلطان محمد الفاتح به 8 مدارس ملحقة، لا شك أنه جامع كبير هذا الذي تلحق به 8 مدارس، وجامع سلطان سليمان ملحقة به أيضا 5 مدارس. موظفو الجوامع هؤلاء ينقسمون إلى أيضا الخطيب والإمام والمؤذن والواعظ والقيم. ولكي يعني أصور لكم مدى يعني حجم وضخامة هذه الجوامع في الدولة العثمانية، فإن مثلا جامع السلطان أحمد الأول، سلطان أحمد الأول هذا الذي حكم لمدة 14 عاما من سنة 303 ميلاد إلى 313 ميلاد، كان هذا الجامع يضم 36 مؤذنا، تخيلوا 36 مؤذنا في هذا الجامع. أما في المساجد الصغيرة فكان الإمام هو الذي يقوم بدور الخطيب والمؤذن والقيم، يعني يكتفون بوجود شخص واحد يقوم بهذه المهام، وذلك باستمرار المساجد هذه. أيضا حظى العلماء في الدولة العثمانية بامتيازات ما يحصل عليها غيرهم من موظفي الدولة، فهم مثلا على سبيل المثال لا تصادر ممتلكاتهم أبدا، وأيضا يتم إحصاؤهم من الضرائب. وفي أحيان كثيرة عندما مثلا يغلب السلطان على الصدر الأعظم يأمر بقتله ويصادر ممتلكاته، بينما هنا نشاهد هؤلاء العلماء ما يتم أبدا مصادرة ممتلكاتهم، ولا أيضا يؤخذ منهم الضرائب، وقلنا هذا نوع من التكفير يعني بالنسبة لهذه الفئة الإسلامية. نعم، نواصل أيضا أيها الأخوة الكلام عن الشخصيات أو المؤسسات التي لها تأثير كبير في شؤون الدولة العثمانية. فتكلمنا عن السلطان والصدر الأعظم والشيخ الإسلام والقضاة، وإن شاء الله الآن أريد أن أتكلم عن فئة مهمة جدا هي التي تلعب دور كبير في الدولة العثمانية، وهي فئة القولار. القولار أيها الأخوة هم جميع أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية، وأما أقول الهيئة الحاكمة أقصد بذلك أفراد السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هذه عندما نقول السلطة التنفيذية هي ليست تماما السلطة التنفيذية بمفهومنا الحالي، وإنما شيء يشابه ذلك. جميع أفراد هذه الهيئة الحاكمة بما في ذلك الصدر الأعظم كما قلنا قبل ذلك، جميعهم عبيد للسلطان العثماني. إذا لما تأتي إلى هؤلاء جميعهم القولار عبيد للسلطان العثماني، ما عدا طبعا في القضاة قلنا شرحنا بها في البداية، قلنا أنهم من الأحرار سواء من المسلمين الأحرار أو من النصارى الأحرار الذين دخلوا الإسلام. ولكن هنا نشاهد أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية جميعهم، معنا طبعا أيضا أمراء البيت الحاكم العثماني، جميع هؤلاء بما فيهم الصدر الأعظم هم من القولار، والقولار هم عبيد السلطان. إذا هم قولار، ومعظم أفراد أو كل أفراد الهيئة الحاكمة يفتخرون بلقب القولار، لأنهم عبيد السلطان، يعتبرون هذا تكريم كبير. لا، أفراد القولار طبقة القولار لهم الكثير من الصلاحيات والامتيازات قد لا يعني يحصل عليها باقي الفئات الأخرى في الدولة العثمانية. من أين يعني أتوا بهؤلاء القولار؟ نقول عبيد، من أين أحضروا هؤلاء العبيد؟ كيف أصبحوا عبيد؟ القولار أيها الأخوة يحضرون أو يتم الحصول عليهم من 4 مصادر. أول هذه المصادر وأهمها هو أسرى الحروب. ثم هناك ضريبة غلمان وهي مهمة جدا، قد تفوق أيضا أسرى الحروب، سوف أفصل بها بعد قليل. ثم هناك الهدايا التي تأتي للسلطان، هدايا من البشرية من الجواري والأطفال وما شابه، هذه أمور معتادة في تلك الأوقات. أو أيضا يتم شراء هؤلاء من أسواق النخاسة، أسواق بيع العبيد التي كانت منتشرة في تلك الأيام. لعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن سيرة السلطان الثاني سلطان الطحان، قلنا أنه كان هناك مستشار اسمه فرة خليل أو بعض القادة تذكره باسم هذه الأسود، وهو مستشار الأخ الأكبر للسلطان الفرخان وهو علاء الدين. نقول هذا فرة خليل قام يعني مشورة أو قدم نصيحة أو مشورة إلى فرخان ثاني السلاطين بني عثمان، وقال له يعني من الأفضل لو أخذنا أصدار الحروب وهما صدية النصارى الصغار وإدخالهم في الإسلام، ثم بعد ذلك نقوم بإخضاعهم لتربية معينة ذات طابع تعليمي وعسكري، وليهدفون من ذلك تشكيل فرق عسكرية تساهم في حروب الدولة العثمانية الكثيرة في ذلك الوقت. شكلت فرق مشاة مدربة تدريبا هائلا قويا، وهذه الفرق كما تعرفون هي فرق الانتشارية لما أخذوهم بعد ذلك إلى الحاجة بكتاب لكي يمنحهم البركة. الأمر بعد ذلك تطور إذ أنهم في الدولة العثمانية فرضوا ضريبة الغلمان. ما هي ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تفرض على الأرثوذكس، على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ما يؤخذ أو ما تطبق ضريبة الغلمان هذه إلا على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فتقوم الحكومة العثمانية بإرسال مندوبيها إلى القرى هذه الأرثوذكسية، يقوم رجال الحكومة رجال الدولة العثمانية بالذهاب إلى القسيس، والقسيس هذا كما تعرفون هم يمتازون بالدقة في تسجيل المواليد عندهم، فيطلب منه الكشوف بأسماء الأبناء أو أقطاب القرية هؤلاء، لأن القسم هذا يعمد في الكنيسة، وتعميد هذا أحد سقوط صيانة النصرانية كما هو معلوم. فمن هذه الكشوف يستطيع مندوب الحكومة أن يعرف أعمار الأطفال وأسماء الأطفال وكل أسرة كم تصل بها. كيف تتم هذه الضريبة ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تطبق على الأطفال الذكور فقط، فلا يأخذون قسط الرضيع ولا يؤخذ الطفل الوحيد في أسرته أو الطفل الوحيد في أسرة أطفالها جميعهم من الإناث، يعني إناث وطفل واحد ما يؤخذ من بين أخواته، ولا يأخذون أيضا الطفل الذي أو الطفل الذي تجاوز الحلم، وإنما يختارون الأطفال الذين هم دون السابعة ولا يتجاوزون العاشرة، وأيضا لا يأخذون من كل أسرة إلا طفل واحد وإن كان بها عدد كبير من الأطفال ممن تنطبق عليهم الشروط. إذن يجب على الأسرة الصليبية أو النصرانية هذه من رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أن تقدم طفلا تنطبق عليه المواصفات ومواصفات هذه ذكرناها. بعد أن يؤخذ الأطفال من هذه القرى يتم تجميعهم من المناطق الريفية في غالب الأحيان، وبذلك تنقطع صلة هؤلاء الأطفال بذويهم، ومنذ تلك اللحظة يزرعون في أذهانهم هذه الطرية أنهم أبناء للسلطان العثماني أو أبناء للسلطان. طبعا هذه إذا كان هناك أسرة نصرانية غنية تقوم برشوة مندوب الحكومة فيتغاضى عن أخذ أطفال هذه الأسرة هو المسؤول، فإذا طبعا أخذ الرشوة إمكان أن يغض الطرف، والأسر هناك كثيرة جدا يستطيع أن يأخذ من أسر أخرى. الأطفال هؤلاء عندما يؤخذون إلى العاصمة العثمانية الكبيرة إسطنبول في بداية الأمر أول أمر يعني يتم لهم هو إدخالهم في الإسلام، وتجرى لهم عملية ختان هذه جماعية لكل الأطفال، ثم بعد ذلك يبتدئون يتلقون دراسات معينة، نظام تربوي خاص يمشون على هذا البرنامج أو هذا النظام الخاص، يتلقون تعليم في التربية الإسلامية، وهناك يتعلمون مبادئ الدين الإسلامي، وأيضا عليهم أن يتعلموا اللغة التركية والتاريخ الإسلامي والعثماني، وكذلك يجب عليهم أن يلموا بنظم وقوانين الدولة العثمانية، وإضافة إلى ذلك طبعا هناك التربية العسكرية الصارمة التي تميز بها هؤلاء الأطفال بعد ذلك، بعد أن كبروا رجالا أصبحوا يعني ملمين بكل هذه الأمور، خضعوا لهذه التربية الإسلامية والعسكرية. في أثناء هذا البرنامج أو في أثناء تربية هؤلاء الأطفال في هذه المدارس الخاصة المعزولة، يتم تقسيم هؤلاء الأطفال، وكما قلنا هم معظمهم في غالبهم من ساق ديو شيرما. ديو شيرما هي طالبة غلمان، تسمى في الكثير من المصادر الأجنبية يسمون بالتريبيوت بوي، التريبيوت بوي أو التريبيوت شيلدرن، أو ديو شيرما وهي ضريبة الغلمان كما قلنا عنه. هذه يعني الضريبة التي يعني عن طريقها يتم إحضار الكثير من الأطفال إلى الدولة العثمانية حتى يكونوا أساس لهذه الدولة، سواء في الشؤون الإدارية أو في الشؤون العسكرية كما سوف أفصل بعد قليل. يقسم هؤلاء إلى ثلاث مجموعات، وذلك بعد طبعا خضوعهم لهذه التدريبات وهذه التربية الإسلامية والعسكرية، يستطيع المربون والمدرسون أن يقسموهم إلى ثلاث مجموعات. التقسيم هذا إلى ثلاث مجموعات يتم حسب القدرات الجسمانية من ناحية القوة ويعني طاقة الجسم، هذا واحد، وأيضا حسب الملكات الذهنية، القدرات الذهنية من ناحية الذكاء، إذا قوة وذكاء يتم تقسيمها. المجموعة الأولى هذه تختار من بين الأطفال الذين يتميزون بقدرات ذهنية عالية وأيضا لهم أشكال وسيمة، ويتم إعداد أفراد هذه المجموعة لكي يتولوا الوظائف الخاصة بالقصور السلطانية. يعني هناك في وظائف خاصة بالقصور السلطانية تناسب هؤلاء الشباب الأذكياء، وطبعا بعد أن يفرجوا في هذه المجموعة يخضعون أيضا لدراسة تتناسب مع الوظيفة التي سوف يعني يلتحقون بها في القصور السلطانية، ويتم تدريسهم بمدار سلطانية خاصة بهم. المجموعة الثانية هذه يتم إعدادها لكي يتولى أفرادها الوظائف المدنية الكبرى في الدولة العثمانية، وبالتالي يتم إلحاقهم بمدارس خاصة بهم بعد هذه الدراسة التي يتلقونها في هذه المدارس، يكونوا مؤهلين لتولي مثل هذه الوظائف، وإضافة إلى ذلك أيضا يتم أيضا إخضاعهم لنظام تربية عسكرية، وقد يصل أفراد هؤلاء المجموعة يعني أفراد هذه المجموعة قد يصل بعض أفرادها إلى منصب الصدارة العظمى. المجموعة الثالثة أيها الأخوة وهي المهمة بالنسبة لنا وهي الأكثر عددا، يتم إعداد أفرادها لكي يشكلوا فرق المشاة المنتقاة، وهي فرق انتشارية، يكون يعني معظم أفراد هذه المجموعة يعدون، هو أفراد هذه المجموعة هم الذين يتم إعدادهم لكي يكونوا في فرق الانتشارية، وهم أكثر ضريبة غلمان، أكثر أفراد ضريبة غلمان من هذه المجموعة. أيضا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن الامتيازات العديدة الخاصة بطبقة الكولار والتي لا يحصل عليها غيرهم من أفراد الدولة العثمانية. وأولى هذه الميزات تكون المناصب العليا في الدولة العثمانية مقصورة على طبقة الكولار، ولذلك يعني من ينتسب لهذه الطبقة تكون له النفوذ الكبير والحظوة الكبيرة في الدولة العثمانية. الأمر الآخر أيضا لا يخضعون أبدا للضرائب التي تفرض على باقي أفراد الشعب، إذ كما قلنا هؤلاء يشملهم الإعفاء الضريبي مثل طبقة القضاة وطبقة الأشراف أيضا، ثم أنهم أيضا لا يخضعون للنظام القضائي الذي يطبق على باقي أفراد الدولة العثمانية، وللقضاء أيضا محاكم خاصة بهم، وتتكون هيئة المحكمة من أفراد ضباط من القضاء تختص هذه المحاكم بنظر القضايا التي تتعلق بمشاكل القضاء. لكن نحن أيضا شاهدنا كلامنا قبل ذلك، قلنا يعني الصدر الأعظم هذا رغم النفوذ الذي يمتاز به إلا أنه لو قبض عليه السلطان فبالإمكان يعني أن يصدر أمرا بقتله أو حتى بذيه. لماذا؟ لأنهم يعني يعتبرون من أبيد السلطان أو من طبقة القولار، وهم بالتالي ملك للسلطان. فتجد عند هذا السلطان بإمكانه أن يأمر بمصادرة الثروات أو بقتلهم أو حتى ببيتهم، وأيضا بإمكان السلطان أن يطلب الأمر بمصادرة ممتلكات الثروات عند وفاته. إذن هناك نظم خاصة يخضع لها هؤلاء القولار. في القرن الثامن عشر حدث تغيير كبير في نظام القولار، إذ أن بقية أفراد الشعب العثماني من المسلمين الأحرار الذين لم يكونوا من هذه الطبقة، طبقة العديد أبي السلطان، استطاعوا أيضا أن يصلوا إلى المراكز العليا في الدولة العثمانية، وفي نهاية الأمر أصبحت السيطرة للمسلمين الأحرار على هذه المراكز العليا، وأصبح القولار يختصون بالوظائف العسكرية مثل فرص المشاة الإنشاء. أريد أن أتكلم الآن مرة أخرى أكثر وأركز على المجموعة الثالثة من مجموعة أفراد ضريبة الغلمان هؤلاء، وتكلمنا نحن عن فرقة الانتشارية أو اليانتشاري، وقلنا اليانتشاري تعني الجيش الجديد أو الجندي الجديد. فأقول أنهم هؤلاء الانتشارية من نتاج ضريبة الغلمان، عدد طبعا قليل من هؤلاء يكون نتيجة للشراء أو للأسف، شراء من أسواق النحاس أو للأسف المعارك، لكن الأساس هو ضريبة الغلمان. طبعا هذه الضريبة ضريبة الغلمان يتم بها أخذ الغلمان من ذويهم مرة في كل عام أو عامين أو أكثر، وذلك طبعا حسب حاجة الدولة ودخولها في معارك. كلما كانت الدولة بحاجة إلى تشكيل فرق عسكرية جديدة، إذن يتم تطبيق ضريبة الغلمان في مرات عديدة. كما قلنا طبعا معظم هؤلاء من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، فهم يأخذون الصرب واليونانيين والألبانيين والمجريين والبلغار والأرمن الأرثوذكس وبعض الكروات الأرثوذكس، الكروات في غالبهم كاثوليك لكن هناك بعض الكروات الأرثوذكس. سكان المدن الكبيرة لا يؤخذ منهم، نقول هم يركزون على المناطق الريفية في الغالب والمدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة، لكن سكان المدن الكبيرة يعني ما يؤخذ منهم غلمان أبدا لتشكيل هذه الفرق. مثلا شاهد لا يمكن أن يؤخذ أي طفل من رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية رعاياها في إسطنبول أو أثينا، ما يتم الأخذ من أطفال هذه الأسر التي تقسم هذه المدن الكبيرة. وأيضا كذلك كان بعض الجزر مثل جزيرة فولس هذه ما يؤخذ أبنائها أبدا، وهم هؤلاء المندوب الحكومة، مندوب الحكومة يفضلون الغلمان من أبناء المناطق الجبلية والمناطق الريفية. الانكشارية هؤلاء أيها الأخوة يقيمون في دكنات خاصة بهم، تنقطع صلتهم بذويهم، وأيضا في أوقات السلم عدم دخول الدولة في معارك مع أعدائها، لما تكون الدولة في حالة السلم هؤلاء لهم دكنات خاصة بهم، ما يغادرون هذه الدكنات أبدا. السكنات هذه عبارة عن أماكن بها كل التجهيزات التي تحصر على ذلك، بها طبعا مستشفى وبها مدارس وبها مسجد وبها أماكن التجهيزات العسكرية، بها كل يعني كأنها مدينة عسكرية مغلقة خاصة على هذه الفئة من الجيش العثماني، وهم فئة الانكشارية، وهم كما قلنا فرق مشاة من أفضل الفرق العسكرية في الجيش العثماني. أيضا هؤلاء الانكشارية ما يمكن أن يطبق عليهم القوانين المدنية، لهم قوانين خاصة بهم، وعندما يعني إذا يقوم أحدهم بارتكاب مخالفة أو جناية فتعقد محاكم خاصة ويتولى ضباط الانتشارية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجناية. وأيضا هؤلاء الضباط هم الذين يتولون تنفيذ العقوبات على الأفراد الانتشارية المخالفين. العقوبات التي تطبق على الانتشاري تختلف، فهناك الجلد وهناك أيضا الحرب وهناك الإعدام، وأبشع هذه العقوبات هي عقوبة الإخطاء. هذه العقوبة عقوبة الإخطاء تطبق على الانتشاري الفوضوي الذي يكثر من الخروج على طاعة ضباطه ومرؤوسيه، والذي يخرق التقاليد العسكرية، فهذا لكي يكثروا أو شوكته لكي يعني يكثروا نفسه بسبب تعدد جرائمه تعدد مخالفاته يقومون بإخطائه. والإخطاء هذا إما أن يكون جزئيا أو كليا، وعندما تتم هذه العملية البشعة لا شك أن هذا الرجل الوحش الشرس يعني تنكسر نفسه كثيرا ويصبح ذليلا، وبالتالي يكون أنسب مكان له هو الخدمة في قصور السلطان. الانتشاري أيها الأخوة في بداية أمرهم في سني الدولة القوية كانوا من الجنود الفزاز، لا يسمح لهم بالزواج أبدا، كذلك لا يسمح لهم أن يمارسوا أي شرفة ولا حتى التجارة، وما يعرفون إلا القتال، يعني وظيفتهم هي القتال أو الجهاد في سبيل الله، لأنهم عبيد السلطان، هذا هو الذي ذرعوا في أنهاره. وكما قلنا أيضا هناك ترابط وثيق وأساسي بين الطريقة البكتاشية التي أسسها الحاج بكتاش كما قلنا، وبين طائفة أو فرقة الانتشارية. إذن الانتشارية هؤلاء مرتبطين ارتباطا وثيقا بالطريقة الصوفية البكتاشية. وكما يذكر أحد المؤرخين يقول أنه لما تكونت أول فرقة من الانتشارية كان ذلك كما قلنا في عهد السلطان أورخان، أخذوهم للحاج بكتاش مؤسس الطريقة فيها مافيا لكي يعطيهم البركة، و يعني لما أخذوهم إليه لعلي ذكرت في الحلقة الأولى أنه قام بتمرير كم ثوبه فوق رؤوسهم ليباركهم، ولذلك عندما تشاهد صور الانتشارية أو ملابس الانتشارية ينتهجون بالقلنسوة هذه الصوفية البيضاء، يتدلى من هذه القلنسوة قطعة من القماش على شكل اسطواني، وذلك لكي تذكرهم بمباركة الحاج بكتاش لهم شيخ الطريقة البكتاشي. بالتالي طبعا نشاهد نتيجة لهذا الارتباط الوثيق بين البكتاشية والانتشارية، تجد الجنود الانتشارية وضباط الانتشارية يوقرون كثيرا من مشايخ الطريقة البكتاشية، ولذلك أيضا يحبون أن يطلق عليهم اسم الجنود البكتاشية، وأيضا يسمونهم أيضا أبناء الحاج بكتاش. الانتشارية هؤلاء يسمون أيضا بأبناء الحاج بكتاش أو بالجنود البكتاشية. القائد القوات الانتشارية أو القائد الأعلى لسيادة الانتشارية المشاة، هذا له يعني نفوذ كبير جدا في الدولة العثمانية، يتمتع بمكان كبير لأنه يقود أقوى جيوش الدولة العثمانية، وأيضا يعني هو مسؤول عن رئاسة الشرطة في العاصمة إسطنبول، وأيضا يشمل رتبة وزير، له رتبة وزير، وعند احتدام المعارك الحربية يكون هذا القائد يقف وترفع أمامه راية مربوط بها ثلاثة أقواس، والطوق قلنا هو ذي الخطان يربط بها الرش. هذا القائد يتقدم الجنود في المعارك ويقف خلف الانتشارية ينتظرون الأمر، وهم يرفعون أذيال ثيابهم ويربطونها بأحد مسهم في وسطهم. لهم مناظر جميلة جدا، صور يعني للانتشارية، صور يعني ما كانت هناك على التصوير كما هو معلوم، لكن الخطاطين والرسامين في ذلك الوقت رسموا صورة لذات الانتشارية وكل مستويات الانتشارية والأسلحة التي يستخدمونها، بل حتى ورايات الانتشارية المختلفة والرموز التي ترسم على هذه الطويرات. لا شك أنهم أيها الأخوة جنود من خيرة جنود القوات العثمانية، بل كانوا من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت. الفرق الانتشارية كانت من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت، لأن هذا عندما تشاهد جندي بهذه الصورة وهو يشمر عن ملابسه، يعني يرفع ثيابه ويربطها في وسطه يريد أن يعني ينقض على أعدائه، لا شك أن منظرهم كان حقيقة يثير الخوف في قلوب الأعداء. طبعا هذه النشأة الطارئة التي تربوا عليها أثرت كثيرا على أطفال ضريبة الغلمان، وبالتالي لما يربون بهذه الطريقة العسكرية الصارمة خرجوا وهم من أشرف وأقوى وأكثر القوات العثمانية، وكانوا يثيرون الذعر والرعب في قلوب أعداء الدولة العثمانية. الانتشارية في عصورهم الذهبية لعبوا دورا كبيرا في نصرة الدولة العثمانية وفي الفتوحات العثمانية التي تمت في ذلك الوقت في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلكم تذكرون أن هذه الدولة في عهد السلطان مراد الثالث بلغت في مساحتها 20 مليون كيلومتر مربع. الانتشارية هم أيها الأخوة أقوى وأشجع قوات في العالم في ذلك الوقت. نعم، فقد نشأوا وتربوا وفق برامج عسكرية تم وضعها بعناية، وهذه البرامج التي قطعتهم عن ذويهم ويعني أدت إلى أنهم ينسوا تماما ماضيهم، وأنهم فقط أبناء السلطان وعبيد السلطان، وأن الحرفة التي يرضون الله بها سبحانه وتعالى هي حرفة الجهاد، ما يعرفون إلا ذلك. ورسخ في عقول هؤلاء الجنود أنهم كما قلنا هم أبناء السلطان، السلطان العثماني خليفة المسلمين حامي حمى الإسلام. هذا يعني الأمر كون هذا الجندي الانتشاري ينتسب إلى هذا السلطان العثماني أنه عبد من عبيد السلطان، هذا عندهم منتهى الفخر ويعني غاية ما يتمنون. يقول عنهم المؤرخ الإنجليزي فيشر، المؤرخ الإنجليزي فيشر تكلم عن الانتشارية بسط بسطا كبيرا في ذلك، وأنا أريد أن أقرأ عليكم بعض ما نقلته من كلام هذا المؤرخ فيشر. يقول: كان التربية التي نشأوا عليها أن أصبحت طباع الانتشارية صارمة خشنة، وتجردوا من مشاعر الحب والعطف والحنان، وأدى ذلك إلى كفاءة قتالية عالية وشجاعة مفرطة وضراوة في المعارك الحربية. وأيضا يقول فيشر أن وجود فرقة واحدة من الانتشارية في أي جيش عثماني كان كفيلا باستماتة هذا الجيش كله في ميدان القتال. هذه الفقرة نقلتها من كتاب الدولة العثمانية، دولة عثمانية مفترى عليها، من سالم الدكتور عبد العزيز الشناوي، وهو طبعا ترجمها عن فيشر هذا المؤرخ الإنجليزي. أيضا فيشر يواصل الكلام عن الانتشارية فيقول: إن الإمبراطورية العثمانية قامت وظلت قائمة لا بفضل رجال من العثمانيين فحسب، وأولئك لم يكونوا كثرة الجيوش العثمانية، بل كذلك بفضل رجال معظمهم فقالبة الأصل، ولدتهم أمهاتهم المسيحيات، ثم جيء بهم إلى مدارس الانتشارية حيث طبعوا بطابع الخضوع العسكري والعقيدة الإسلامية. أيضا المؤرخ الإنجليزي غانت يقول عن الانتشارية، يقول: إن المشاة الانتشارية كانوا أكثر أهمية من سلاح الفرسان، وكان مصير مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير جدا على الانتشارية. ويقول أيضا أن الدولة العثمانية أحرزت أعظم انتصاراتها في ساحات القتال بفضل الانتشارية، وذلك بسبب المقدرة القتالية العالية والشجاعة الحربية الفائقة لهذه الفرق. ويواصل جرانت يقول: ولما فقدوا هذه المزايا والخصال ولت القيام الذهبية التي عاشتها الدولة العثمانية عبر التاريخ الطويل. لكن وللأسف الشديد أيها الأخوة، بعد أن كامل الانتشارية أداة الفتوحات الإسلامية، بعد أن دخلتهم الفوضى وفقدوا الانضباط العسكري الذي كانوا يتميزون به، وأيضا داخلهم غرور، انعكس ذلك سلبا على التصرفات التي كانوا يتحلون بها. فأصبح الانتشارية يتدخلون في الكثير من شؤون الدولة الداخلية وفي سياسة الدولة العليا، بل وصل الأمر كما قلنا إلى أنهم قاموا بقتل السلطان عثمان الثاني كما قلنا قبل ذلك، وأيضا قاموا بعزل الكثير من السلاطين وقتل الكثير من صدور العظام وعزل الكثير من صدور العظام. ومن الأمور أيضا الذي الأمور التي فادت في أيام بحث الدولة أيام فوضى الانتشارية هو أخذهم للبخشيش البخشيش أو الذي يسمى البخشيش، يأخذون البخشيش على أصبح يفرض على كل سلطان جديد يتولى عرش السلطان يجب عليه أن يدفع البخشيش الانتشارية حتى يغلق أصبح الانتشارية. أيضا من الأمور التي يعني أصبحت خطيرة جدا أول ما ظهرت إمارات تمرد الانتشارية هو أنهم يعني قاموا كانوا يعني السبب الأول والمباشر بل الله سبحانه وتعالى بالطبع في تعيين سلطان سليم الأول، وذلك لما أزاحوا والده بايزيد الثاني الصوفي قلناها. وهذا الأمر حدث كما تعرفون في السنة 12 بعد 500 الميلاد، وأوصلوا سليم إلى كرسي السلطنة العثمانية. أيضا هناك في عهد سلطان سليم الأول لما كان يقاتل الصفويين بعد أن سفر عليهم في شال جيران، لما تكلمنا قلنا هزم السلطان الصفوي أو الشاه إسماعيل الصفوي وأخذ يطارده، لما حل الشتاء توقفت القوات الانتشارية عن التقدم وأذعن السلطان سليم لذلك، ثم لما عاد إلى العاصمة قام بقتل كبراء. الأمر نفس هذا حدث أيضا في عهد السلطان حسان الثاني لما توقفوا أيضا عن مواصلة المعركة و